بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. لك الحمد كله، وبيدك يرجع الأمر كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. صلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى ونبيه المجتبى وخيرته من خلقه الرسول المرتضى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، معاشر الإخوة، أحييكم في مستهل هذا اللقاء بتحية الإسلام الخالدة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الكريم المنان ذا الجلال والإكرام أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعته، ويوم القيامة في مستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، نجتمع وإياكم في رحاب القرآن وعلى مائدة القرآن وفي جائزة رأس الخيمة لعامها التاسع، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسنات القائمين على هذه الجائزة المباركة. فإن من أعظم الدرجات وأفضل القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب البريات وخالق الأرض والسماوات أن يتقرب إلى ربه ومولاه بحفظ كتابه وبنشره وبتعليمه وبتعلمه، امتثالا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إن خيرية هذه الأمة تنبع من مصدرها، خيرية هذه الأمة تخرج من هذا القرآن العظيم الذي تفضل الله عز وجل به علينا وتكرم. فلله الحمد أولا وآخرا، وله الحمد ظاهرا وباطنا، وله الحمد على نعمه كلها لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. هذا القرآن العظيم الذي فيه خبر من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو النور، وهو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر. إن كتابه أقوى وأقوى مقيلا، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. هذا القرآن العظيم الذي من الله عز وجل به علينا، يجب أن نستشعر هذه النعمة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. البعض لا يحس بهذه النعم إلا إذا فقدها. فإذا رأيتم من تخطفته الشهوات وألقت به الشبهات يمنة ويسرة، وإذا رأيتم من يعبد الأشجار ويعبد الأحجار ويعبد الأبقار ويعبد الفئران ويعبد الأوثان، فإنكم تتذكرون نعمة الله عز وجل عليكم أن جعلكم من عباده الموحدين الأخيار، وجعلكم من أتباع هذا القرآن، ومن حملة هذا القرآن، ومن أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، إنها والله نعمة لا يعدلها نعمة. نعمة في قراءته، نعمة في تلاوته، نعمة في العمل به، نعمة في تحكيمه، نعمة في الاستشفاء به. فلله الحمد على هذه النعمة العظمى، ونسأل الله عز وجل أن يديمها علينا. أيها الإخوة، هناك أمران ينبغي لأهل القرآن أن يتنبهوا لهما. الأمر الأول أن يتنبهوا وأن يعلموا أن هذا القرآن ما أنزله الله عز وجل إلا لنعمل به، إلا لنعمل به في حياتنا. فلا بد أن يكون للقرآن أثر في قارئه، أثر في سمته، أثر في حركته، أثر في سكونه، أثر في أخذه، في عطائه، أثر في أمانته، في صدقه، أثر في ورعه وأخلاقه. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم حينما وصفته عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه إيش؟ كان خلقه القرآن. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام: وإنما كان خلقه القرآن، لأنه حكمه في حياته وسار على منواله، فأصبح صلى الله عليه وسلم أنموذجا حيا، وكأنه قرآن يمشي على هذه الأرض. الأمر الثاني أن هذا القرآن لن يكون له أثر في حياتنا إلا إذا تدبرناه، إلا إذا فهمنا مراد الله عز وجل من هذه الآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وإلا فحينما نقرأ القرآن ولا نفقه كلام الله عز وجل ولا نعرف معناه، فلن يكون لهذا القرآن أثر في حياتنا. سبحان الله، حينما تقرأ في سير السلف الصالح وتجد أن أحدهم يقوم ليلة كاملة يتلو آية واحدة: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، تتأمل سبحان الله ما الذي جعل هذا الرجل يبكي طوال ليلته وهو يردد هذه الآية، ونحن نسمع كلام الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا صباحا مساء، وليس له هذا التأثير الكبير في حياتنا. من هذه الأسباب التي أصبح للقرآن عدم تأثير في حياتنا أننا لم نفقه كلام الله عز وجل. ولهذا كل واحد منا يسأل نفسه: ما معنى والعاديات ضبحا؟ ما معنى فالموريات قدحا؟ ما معنى فالمغيرات صبحا؟ ما معنى فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا؟ ما معنى لإيلاف قريش؟ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ ما معنى إن الإنسان لربه لكنود؟ آيات كثيرة نتلوها ونحفظها، لكنها ليس لها أثر في حياتنا، لأننا لم نعد نفقه كلام الله عز وجل. هذا القرآن أيها الإخوة ما أنزله الله عز وجل إلا لنتدبره ولنعمل بما فيه. ولهذا يقول المولى سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك إيش؟ مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولا يكون تدبر القرآن إلا بمعرفتنا وبفقهنا للكلام الذي نسمعه ولهذه الآيات العظيمة التي نرددها. فلذا من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل هو أن نتدبر هذا القرآن وأن نفقه كلام الله سبحانه وتعالى، وعندها بإذن الله عز وجل سيكون لهذا القرآن الأثر العظيم في حياتنا. القرآن أيها الإخوة مليء بالحكم ومليء بالأسرار التي لو أراد الإنسان أن يمكث الساعات الطوال من أجل أن يحصيها فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. ولهذا لا تتعجبوا أن تروا هذه الوفرة العظيمة في كتب تفاسير القرآن على أنواعها المختلفة: التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور والإعجاز العلمي للقرآن والإعجاز البلاغي للقرآن، وأمور عظيمة وكثيرة تبين لك عظمة هذا القرآن العظيم. وأنت تقرأ كلام الله عز وجل اعلم أن كل حرف له مدلول، وكل حركة لها مدلول، وكل إشارة لها مدلول. فهذا القرآن العظيم مليء بهذه الحكم والأسرار، والتي نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يفقهون كلام الله عز وجل. أنتم تعلمون أن من أعظم الأدعية التي يدعو بها المسلم في صباحه ومسائه أن يقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. كيف يتأتى لنا هذا إلا بفقهنا لكلام الله عز وجل ومعرفتنا بتفسير هذه الآيات العظيمة التي من الله عز وجل بها علينا. يا سبحان الله، تأملوا يا رعاكم الله إلى قول الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس. هذا القرآن لو أنزله الله عز وجل على جبال راسية لهدها، فكيف وهو يتلى ليلا ونهارا على هذه القلوب التي أحيانا لا تتعظ ولا تنزجر ولا تقيم حدود الله عز وجل ولا تقيم آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي الأنفس وفي حياتنا جميعا. أيها الإخوة، سنكون في هذه الأمسية القرآنية المباركة بإذن الله عز وجل، سنكون مع سورة من سور القرآن، إنها سورة الفاتحة التي نحفظها جميعا ونعرف فضلها جميعا. هذه السورة التي نرددها في صلاتنا في اليوم والليلة في الفروض فقط 17 مرة، بل إن صلاة أحدنا لا تصح إلا إذا أتى بسورة الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة غير تمام. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن هذه السورة العظيمة مليئة بالحكم وبالأسرار، ولهذا جعل الله عز وجل قراءتها ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة بدون قراءتها، ولو أن عبدا أهمل قراءتها في ركعة فإن صلاته لا تصح كما قال المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. إذا نحن أمام هذه السورة العظيمة لا بد أن نتأمل ما فيها من حكم ومن أحكام ومن أسرار، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها نبراسا ينير لنا درب هذه الحياة المظلمة، إلا من أنارها بطاعة الله وأحياها بالقرآن وأسعدها بمتابعة النبي المصطفى ولد عدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أول هذه المباحث في تفسير سورة الفاتحة أسماء هذه السورة. يقولون إن الأمور كلما عظمت كلما كثرت أسماؤها، ولهذا تجدون بعض الأشياء لها 100 اسم أو لها أكثر أو أقل، وذاك لأهميتها ومكانتها. سورة الفاتحة من السور التي تعددت أسماؤها، فسورة الفاتحة هي 7 المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم. إذن فلها اسم 7 المثاني، وهي القرآن العظيم، وهي أيضا سورة الحمد، لأن الله عز وجل افتتحها بقوله: الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وتسمى هذه السورة بسورة الرقية والشفاء، لأنه من قرأها بنية الرقية والشفاء شفاه الله سبحانه وتعالى. دليل ذلك أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استضافوا أهل قرية فأبوا أن يضيفوهم، ثم لدغ سيدها أهل هذه القرية، فذهبوا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن سيدنا لدغ، فهل عندكم من راق يرقي عليه؟ قالوا: نعم، ولكن لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، طلبناكم أن تستضيفونا فأبيتم، ولا نفعل ذلك إلا أن تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم جعلا، وهو مبلغ معين من أجل هذه القراءة. فذهبوا فقرأوا على سيدهم، تقول الرواية: فقرأوا سورة الفاتحة، فنشط الرجل كأنما قام عن عقال، كأنه كان مربوط وحل رباطه. فأخذوا الأعطية التي أعطوا إياها وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية؟ كيف عرفت أنها رقية؟ قال: وما يدريك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي معكم فيها بسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن ما أخذته على هذا فإنه حلال، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم أن يأخذ شيئا من هذا من أجل أن يبين لهم حل هذا المال. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك أنها رقية. فسورة الفاتحة رقية. فإذا أحس الإنسان بآلام حسية أو معنوية فالقرآن شفاء لما في الصدور، والقرآن شفاء للأبدان. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في آيتين من كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وكنت في مكة فأصبت بآلام في الرأس، وأخذت هذه الآلام تعتريني، فكنت أقرأ سورة الفاتحة حتى أذهب الله عز وجل عني هذا الهم والمرض الذي لحق به صلى الله عليه الذي لحق به رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن القرآن شفاء. كيف يكون القرآن شفاء؟ هذا من باب الاستطراد. القرآن حتى يكون شفاء يجب أن الإنسان وهو يقرأ القرآن أن يعلم علم يقين أن هذا القرآن شفاء لما في الصدور، وأن هذا القرآن شفاء لما في الأبدان. أما أن الإنسان يأتي ويقرأ القرآن وهو يقول إن حصلت البركة وإلا فالأدوية يعني متوفرة ونحو ذلك، لا، لا بد أن يكون هناك يقين جازم أن الذي أنزل هذا القرآن هو الله سبحانه وتعالى، وهو القائل وإذا مرضت فهو يشفين، وأن الشفاء بيده عز وجل. للأسف الفترة الأخيرة زاد عدد الذين يرقون الناس وأصبحوا يصيبون الناس بالوسواس، فيذهب الشخص إليهم يريد أن يتعالج بالقرآن فيخرج مهموما مغموما. والسبب في ذلك أن القرآن حتى يكون له تأثير لا بد أن يكون تأثير من الراقي الذي يرقي الإنسان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: وحتى تكون الرقية نافعة فلا بد أن تكون قابلة للمحل، وأن يكون القارئ مؤثرا، والقارئ يكون مؤثرا إذا كان أكثر إيمانا وقبول المحل، أن يكون الإنسان عالما وجازما أن القرآن شفاء لما في الصدور بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإننا نحذر أيضا من بعض أولئك الذين يرقون الناس فيخلطون بالقرآن شيئا من كلام السحر والدجل والخرافة والشعوذة. ولهذا فإن أعظم من يقرأ عليك القرآن هو نفسك. أنت أعظم من يقرأ على نفسك القرآن، وأنت أعظم من يرقي نفسك بالقرآن، لأنك صاحب الحاجة وصاحب الألم وصاحب المعاناة، وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. إذن من أسماء سورة الفاتحة الرقية أو الشفاء.
حد فيكم نفسه يشوف النبي؟ حد فيكم نفسه يعيش مع النبي؟ ايه رأيكم لو عشنا كل اسبوع ليلة في بيت النبي؟ هنشوف اسعد ضيوف في العالم، هتشوف ازاي النبي كان بيتعامل مع ازواجه، هنتعلم ازاي نحل كل مشاكل حياتنا، هنتعلم ازاي الحب يرجع مرة تانية لبيوتنا. تعالوا نعيش اسعد لحظات العمر مع ليلة في بيت النبي.
تشاهدونه في هذه الأوقات على قناة إقرأ. للتفاعل والتواصل مع البرنامج الرجاء الاتصال على الأرقام التالية، أو إرسال رسالة نصية على الأرقام التالية.
المبحث الثاني في سورة الفاتحة فضل سورة الفاتحة. الآن نحن جميعا بحمد الله عز وجل الصغار والكبار نحفظ هذه السورة العظيمة. أنا أقول أنتم تحملون شيئا عظيما وتحملون سورة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من خير سور القرآن. في الحديث الصحيح عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه يقول كنت في صلاة أصلي فناداني النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتممت صلاتي ذهبت إليه فقال عليه الصلاة والسلام ما الذي يمنعك أن تجيبني وقد دعوتك؟ فقال يا رسول الله كنت أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم أما علمت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم قال له إذا خرجت من المسجد لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فلما أن أراد أن يخرج قال له يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن فما هي؟ قال صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومن فضائل هذه السورة المناجاة العظيمة التي تكون بين العبد الضعيف وبين الرب الكريم سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة أيضا من أسماء سورة الفاتحة تسمى إيش؟ تسمى الصلاة. ولهذا المراد بهذه الآية أو في هذا الحديث بقوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي المراد سورة الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. تأمل هذه المناجاة العظيمة. تأمل وأنت تصلي الله أكبر الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي. تناجي من؟ تناجي العظيم سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا من الدلائل على عظم وفضل سورة الفاتحة. المبحث الثالث هو الحديث عن أول هذه السورة وهو قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. الألف واللام وهذا من الإعجاز البلاغي في القرآن. بالمناسبة يا إخوة الناس تهتم كثيرا في الفترة الأخيرة إلى ما يسمى بالإعجاز إيش؟ ها؟ الإعجاز العلمي. وهذا من الأمور العظيمة التي تظهر لك عظمة القرآن وتظهر لك عظمة الرب سبحانه وتعالى. فحينما تعلم أن الله عز وجل أنزل على عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى كأنما يصعد في السماء فإنك تعلم. ثم يأتي فيما بعد فيعرفون هذه المخترعات الحديثة ثم أيضا معرفتهم بظلمات البحر ونحو ذلك. فإن هذا يظهر لك شيء من إعجاز من الإعجاز العلمي لهذا القرآن العظيم. وهذا شيء محمود وحسن. لكن الذي كان يؤثر في أولئك القوم الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤثر أكثر هو الإعجاز البلاغي. القرآن الذي نزل بلغتهم فكانوا يعرفون أسرار هذه اللغة ويعرفون مدلولها فكانوا يتأثرون تأثرا كبيرا بمدلول هذا الإعجاز البلاغي. أضرب لكم مثالا. ذكر ابن هشام في سيرته أن أبا جهل والأخنس بن شريق وأبا سفيان كانوا يمنعون الناس أن يستمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لهذا القرآن تأثير في حياتهم، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن وش والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانوا يمنعون الناس من الاستماع إلى القرآن والإنصات إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر فيهم. هذا التأثير حملهم على أن يقولوا هذا القرآن سحر يفرق بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه وبين المرء وابنه ونحو ذلك. يأتي هؤلاء الأشخاص الثلاثة أبو سفيان والأخنس بن شريق وأبو جهل، إذا خيم الليل بظلامه يذهبون إلى منزل النبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون عند باب حجرته من أجل أن يستمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كل واحد منهم يستلم زاوية يجلس فيها حتى صاحبه لا يرى، فإذا فرغ النبي من تلاوته انصرفوا، فيجمعهم الطريق فيحلفون ويتعاهدون ألا يعودوا مرة أخرى حتى لا يظن السفهاء أن ما جاء به محمد حق. اليوم الثاني كل واحد في زاوية يستمع إلى القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، يسيرون يجمعهم الطريق يحلفون أن لا يعودوا. اليوم الثالث القرآن له سلطان، لا يستطيعون أن ينفكوا عن تأثير هذا القرآن، كل واحد في زاويته أيضا يستمع لهذا القرآن العظيم. فقال النبي صلى الله، فقال أبو سفيان لأبي جهل، هو يعرف أن أبا جهل من هو العدو اللدود للنبي صلى الله عليه وسلم، قال نشدتك الله يا أبا الحكم، وكانوا يسمونه أبا الحكم، هل تعلم أن ما جاء به محمد هو الحق؟ ماذا قال؟ ما قال نعم ولا قال لا. تعرف الحاسد مهما أخفى لا بد أن يظهر على لسانه. قال ماذا عساي أن أقول؟ كنا نحن وبني هاشم كفرسي رهان، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، قالوا منا كذا فقلنا منا كذا، وها هم الآن يقولون منا نبي يوحى إليه، فماذا عسانا أن نقول؟ نقول كما قال الله عز وجل، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما ظلما وعلوا. لهذا فإن من أعظم الأمور التي تظهر لك عظمة هذا القرآن أن تتأمل في الإعجاز البلاغي لكلام الله سبحانه وتعالى. سأضرب مثالا ثم أعود إلى سورة الفاتحة. نحن نقرأ قول الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا في آيات كثيرة من القرآن، هنا إعجاز بلاغي عظيم. لماذا؟ القرآن أتى بأسلوب الاختصار ولا ينتقل من العبارات الأخطر إلى الأطول إلا لحكمة. حينما نقول يا أيها الذين آمنوا ونقول يا أيها المؤمنون، أيهما أخطر؟ يا أيها المؤمنون. فلماذا عدل القرآن عن يا أيها المؤمنون إلى يا أيها الذين آمنوا؟ قال العلماء لسببين. السبب الأول أنه لو قال يا أيها المؤمنون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد لكان المخاطب فئة محدودة من الناس، وهم الذين استكملوا درجات الإسلام والإيمان، وهذا غير مطلوب. الإنسان يقع منه الخطأ ويقع منه الزلل. كيف عرفنا هذا؟ لأن الألف واللام للاستغراق، يعني اتصفوا بكل صفات الإيمان، فلهذا عدل عن قوله يا أيها المؤمنون إلى قوله يا أيها الذين آمنوا. الأمر الثاني أن قوله يا أيها الذين آمنوا، آمنوا فعل ماضي، يعني هؤلاء القوم امتحن الله عز وجل قلوبهم فأصبحوا مؤهلين لقبول هذه الأحكام التي أمر الله عز وجل بها، بينما لو قال يا أيها المؤمنون لكان اسم، ومعروف الفرق بين الاسم والفعل. فهذا يعطيك نوع من أنواع الإعجاز البلاغي لكلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نبدأ بالحمد. ما معنى الحمد؟ الحمد هو ذكرك محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ذكرك محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ذكرك محاسن الله عز وجل مع حبك وتعظيمك لله سبحانه وتعالى. هذا هو الحمد. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الشكر أيضا هو ذكرك محاسن المحمود، لكن لا يشترط أن يكون مع حبه وتعظيمه. فالله سبحانه وتعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويحمد عز وجل على شرعه وأمره، ويحمد سبحانه على قضائه وقدره، ويحمد عز وجل على نعمة هي من أعظم النعم علينا جميعا، وهي نعمة إيش؟ نعمة الإسلام. في رمضان أو في العام الماضي كنت في زيارة إلى الهند، فقالوا هناك معبد يحج إليه أعداد كبيرة من الناس. هذا المعبد تكلفة إنشائه أكثر من 10 ملايين دولار. هذا المعبد أنا توقعت يعني أصنام وأوثان، قالوا لا، هذا معبد الفئران، يجتمع إليه الذين يعبدون الفئران من كل أنحاء العالم. دخلنا هذا المعبد فيه 20,000 فار، لكن كلها بتمام الصحة والعافية، تقدم لها ألذ أنواع المطاعم والمشارب، وتعيش في رفاهية شديدة. الواحد منهم إذا أراد أن يطهر نفسه من الذنوب والمعاصي ماذا يفعل؟ يأتي فينام على بطنه، ويرجع يده اليسرى إلى الخلف، ويمد يده اليمنى إلى أمام رأسه، فتجتمع الفئران عليه فتنهش فيه، كلما خرج دم أكثر كلما كان تطهيرا لذنوبه. أحمد الله على نعمة الإسلام. يعني هل بيننا وبين الله حسب ونسب حتى ننشأ مسلمين؟ لو نشأ الواحد منا بين أبوين يعبدون الفئران لعبدنا الفئران، لكنه الفضل لله سبحانه وتعالى الذي يجب أن نردده بألسنتنا. وهناك معابد للجنس، ومعابد للبقر، ومعابد للخمور، وأنواع المعابد التي نسأل الله عز وجل أن يعافينا ولا يبتلينا، وأن يكون عز وجل قد فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. إذن هذه أعظم نعمة، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك إيش؟ فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ما هو فضل الله؟ ها، فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن، فبذلك فليفرحوا. هذا ليس فرح تكبر واستعلاء، وإنما فرح أن الله عز وجل جعلنا من أتباع هذا الدين العظيم، وجعلنا من أتباع المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال: الحمد لله. الله من أسهل الألفاظ التي ينطقها الإنسان. الله هذه الكلمة التي دوت في الآفاق وفي الأنفس، هذه الكلمة العظيمة أصلها الإله، ثم اختصرت فقيل الله. الله هو الإله المعبود الذي يستحق العبادة، وهو الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يقول العلماء إن هذه السورة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: جمعت توحيد الربوبية، وجمعت توحيد الألوهية، وجمعت توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعال الله عز وجل. ما هي أفعال الله؟ الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، كلها من من؟ من الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن تنسب هذه الأمور لغير الله عز وجل. وتوحيد الربوبية لا يعرف أن أحدا أنكره، بل إن المشركين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. هذه قضية في غاية الأهمية. المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عندهم إشكال أن الخالق والرازق والمحيي والمميت هو الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الأصنام، قالوا هذه الأصنام هي الواسطة والوسيلة والشفاعة التي بيننا وبين الله عز وجل. دليل هذا من القرآن، قالوا ما نعبدهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا إيش؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن نحتاج منهم الواسطة والوسيلة. حتى فرعون الذي قال لهم ما علمت لكم من إله غيري، قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. توحيد الألوهية هو أن نوحد الله عز وجل بأفعالنا نحن، فرجاؤنا سواء أفعالنا البدنية أو أفعالنا القلبية كلها يجب أن تكون لله عز وجل. كيف ذلك؟ الأعمال القلبية ما هي؟ الرجاء، الخوف، الرغبة، الرهبة، الإنابة، الاستعانة، كل هذه أعمال إيش؟ أعمال قلبية يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى. كذلك أعمالنا البدنية، الدعاء باللسان، التوكل، الصلاة، الزكاة، كلها يجب أن تكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى. كذلك التوحيد الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن نؤمن بأسماء الله وصفاته التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أتى في قول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحمن الرحيم. ولهذا فإن هذه السورة من أسباب تفضيلها أنها اشتملت على توحيد الله عز وجل، بل اشتملت على هذه الأنواع الثلاث في توحيد الله سبحانه وتعالى. قال في هذه الآية الأولى، قال رب العالمين، الرب هو الذي هو الخالق الرازق المدبر، فإذا اجتمعت هذه الأشياء فهي علامة الربوبية وهي لله سبحانه وتعالى. اجتمعت هذه الأمور الخلق والرزق والتدبير. قال العالمين، من هم العالمون؟ هم كل من سوى الله، كل من سوى الله فهو عالم، كما قال بعض العلماء وأنا واحد من ذلك العالم. إذن هذه بعض المدلولات في الآية الأولى، وهي قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. قالت الآية الثانية الرحمن الرحيم، هل هناك فرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن والرحيم قيل أن الرحمن صفة ذات لله عز وجل، والرحيم صفة فعل من حيث إيصالها إلى المخلوق. ولهذا فإن من الأمور التي يحمد العبد ربه عز وجل يحمده على أسمائه وصفاته. والإيمان بالأسماء والصفات يقتضي أولا إثباتها كما أثبتها الله ورسوله، الأمر الثاني أن يدعو المسلم ربه عز وجل بها، فإذا أراد أن يدعو الله أن يرحمه فإنه يتحين أسماء الرحمة، وإذا أراد من الله عز وجل أن ينتقم من الظالمين فإنه يبحث عن الأسماء التي في هذا أسماء العظمة والجلال والكبرياء لله سبحانه وتعالى. قال الرحمن الرحيم، إما أن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل، أو أن الرحمن أعم، أو أن الرحمن أعم من الرحيم. فالرحمن رحمة الله عز وجل العامة بالإنس والجن، بالبر والفاجر، بالمؤمن بالكافر، الجميع يدخل ضمن رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الرحيم فهي رحمة خاصة بمن؟ بالمؤمنين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلماء أنه لم يتصف أحد أنه الرحمن إلا الله عز وجل. حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ماذا قال؟ بالمؤمنين ايش؟ رؤوف الرحيم. اما الرحمن فهي صيغة مبالغة، وهي لا تكون الا لله سبحانه وتعالى. ورحمة الله عز وجل واسعة، فان المسلم يأخذ من هذه الآية العظيمة أنه مهما أخطأ ومهما زل فإنه يتعامل مع الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. مهما فعل العبد من ذنوب ومن معاصي فإن الله عز وجل يقبل توبة عبده إذا تاب وأناب إليه. المسلم بحاجة أن يعرف أولا أنه يقع منه الزلل والخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا إيش؟ لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا هذا الأمر: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ولا بد أن يكون في ذهن المسلم أن الخطأ يقع وأن الزلل يقع، ولا يجعل في نفسه أنه يعني منزه من الخلل ومن الخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم من دعائه يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وإيش؟ وأستغفرك لما لا أعلمه. قد يقع الإنسان في كلمة، في زلة، في عبارة، في نظرة، في حركة، قد يقع في الخطأ وهو لا يشعر، فيأتي عند نومه فيقول هذا الذكر من أجل أن يكفر الله سبحانه وتعالى عنه خطاياه. أيضا لنعلم أن رحمة الله عز وجل واسع. تذكرون ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا؟ 99 نفس. من قتل نفسا واحدة فكما قال الله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فذهب إلى رجل عابد، وتعرف العابد إذا لم يكن لديه علم فإن خشيته من الله سبحانه وتعالى تكون عالية جدا، وأحيانا تجعله يقنط الناس من رحمة الله. فذهب إلى رجل عابد قال له: قتلت 99 نفس، هل لي من توبة؟ قال: قتلت 99 نفس، أعوذ بالله. قال: ما دام ما لي توبة فأكمل به 100. فذهب إلى عالم قال: هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ إن رحمة الله واسعة. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما قال الذين فعلوا المعاصي، قال أسرفوا على أنفسهم، يعني وصل بهم الحد في فعل المعاصي إلى الإسراف. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: ولكنك في أرض سوء فاذهب إلى الأرض الفلانية فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب إلى هذه الأرض، وقبل أن يصل إليها مات في الطريق، فتنزلت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فاختصموا فيه، فقال الله: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهما كان أقرب فلتقبض الملائكة روحه. ثم قال الله: لهذه لأرض الخير أن تقاربي ولأرض الشر أن تباعدي، فوجدوا ما بينه وبين أرض الخير إلا شبر، فقبضت ملائكة الرحمة روحه وأدخله الله عز وجل الجنة. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان حريصا على أن يربي أبناءه، وهذه لفتة تربوية للمعلمين، ليس التربية والتعليم مجرد إلقاء، وإنما أيضا مواقف. أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد امرأة تبحث في السبي، كلما وجدت صغيرا ضمته إلى صدرها فتنظر إليه، فإذا ليس بابنها فتترك حتى وجدت ابنها، فلذت كبدها فضمته إلى صدرها وأرضعته من حنانها. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة ملقية بابنها في النار؟ يعقل؟ ها؟ بعد هذا التعب والبعث والمشقة وتضمه إلى صدرها، قال: أترون هذه ملقية بابنها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قل صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أمسك عنده 99،
ونشر رحمة بين الخلق، فهي التي يتراحم بها الخلق، وهي التي تتراحم بها البهائم. فانظر إلى آثار رحمة الله عز وجل. هذا يتطلب من المسلم أن يكون متوازنا في حياته. يقولون ينبغي أن جانب الرجاء لا يطغى على العبد فبعد ذلك يقع في الذنوب والمعاصي، وجانب الخوف لا يكون منه فيأمن من مكر الله عز وجل، وإنما يكون متوسطا فيعبد الله بحب وبخوف وبرجاء، وبهذا يكون للإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى الخير في الدنيا والآخرة. قال في الآية الثالثة: مالك يوم الدين. يوم الدين يعني في قراءة أخرى ملك يوم الدين، وكلاهما قراءات صحيحة. قال مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء ويوم إيش؟ ويوم الحساب. وهذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فإن الذي يملك ذلك اليوم العظيم الذي يجازى فيه الناس بسيئاتهم وبحسناتهم، وكما قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فإن هذا يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، ويدلنا أيضا على أنه يجب أن نعد العدة لذلك اليوم العظيم، يوم الدين الذي يدان الناس فيه بأعمالهم ويجازون بحسناتهم وبسيئاتهم. طبعا لو وقفنا مع كل آية بهذا الطول يعني نحتاج إلى أيام، لكن أنا الآن أمر سريعا على أكثر الآيات حتى لا نطيل عليكم بإذن الله. قال: إياك نعبد وإياك نستعين. هنا حصر للعبادة والاستعانة لله سبحانه وتعالى، وهنا قدم الله سبحانه وتعالى ما حقه التأخير من الناحية الإعرابية، فهذا دليل على أن العبادة وأن الاستعانة يجب أن تصرف لله سبحانه وتعالى. ما هي العبادة؟ العبادة عرفت بتعاريف كثيرة، أفضل تعاريفها قول الله سبحانه، قول أحد العلماء: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. في هذه الآيات في آخر السورة أيضا دلالة عظيمة على أن الناس أمام الحق ثلاثة أقسام: فقسم علموا بالحق ولم يعملوا به، وقسم لم يعلموا بالحق ولم يعملوا به، وقسم علموا الحق وعملوا به. أما الذين علموا الحق ولم يعملوا به فهم المغضوب عليهم، وأما الذين لم يعلموا الحق ولم يعملوا به فهم الضالون، وأما الذين عملوا الحق علموا الحق وعملوا به فهم الذين أنعم الله عز وجل عليهم. ولهذا فإن هذه السورة تحذر من اتخاذ طريق اليهود والنصارى الذين أمرنا الله عز وجل بعدم اتخاذ طريقهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أما اليهود فإنهم علموا الحق ولم يعملوا به، وهذا أحد وسائلهم وأساليبهم التي كانوا يتعاملون بها. فهم يعلمون الحق، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي أرسله الله وهو موجود في كتابهم، ومع ذلك لم يعملوا بهذا الحق. قال: وأما الضالون فهم النصارى، لم يعلموا الحق ولم يعملوا به. فحذرنا الله من سلوك هذين الطريقين، فقال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ولأن الصراط المستقيم لا يستطيع أن يسير عليه الإنسان إلا إذا تخلى عن صراط المغضوب عليهم والضالين، حذرنا الله من سلوك طريقه. قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في هذه الآية أيضا أدب رابع من آداب الدعاء. نحن كم ذكرنا أدب من آداب الدعاء في هذه السورة؟ كم أدب؟ 3 آداب. أولا أن نثني على الله، 2 نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، 3 نتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، 4 أن ندعو الله عز وجل بجوامع الكلم. دخل مرة عبد الله بن عمر على أحد أبنائه فوجده يدعو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين القصر عمر، وقام يحدد أوصاف معينة. فقال: يا بني، لقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يعتدون في الوضوء ويعتدون في الدعاء. فالواجب على المسلم أن يحرص على أن يدعو الله عز وجل بجوامع الكلم، وأعظم جوامع الكلم ما أتى في القرآن وما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات كثيرة في القرآن التي فيها الدعاء وما يتعلق به. ولهذا نقول أحيانا البعض حينما يذهب مثلا إلى مكة لأداء الحج والعمرة، تجد أن البعض يأخذون بعض الكتب فيدعون بها. بعض الكتب لا شك أن الأدعية فيها صحيحة، لكن أقول أن أعظم ما تدعو أن تدعو الله بحاجتك. صاحب الكتاب لا يعرف حاجتك، صاحب الكتاب لا يعرف مرضك، صاحب الكتاب لا يعرف ما الأمور التي تحتاجها. فتحرص على أن تدعو الله عز وجل بجوامع الكلم، تدعو الله بالأدعية الواردة في القرآن والأدعية الواردة في السنة، حتى تكون بإذن الله سبحانه وتعالى قد دعوت الله عز وجل كما أراد الله سبحانه وتعالى. هنا جوامع الكلم كيف أتت؟ أتت بدعائنا لله عز وجل أن يهدينا الصراط المستقيم فقط. قال: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم أوله الاستقامة في الدنيا على طاعة الله، وآخره جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض الإشارات في هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، 7 المثاني والقرآن العظيم. وإن رأيتم كنا نأتي عليها سريعا، وأنا على يقين أننا لو جلسنا بالساعات لنتحدث عن مدلول هذه السورة العظيمة لاحتاج منا ذلك إلى مجالس كبيرة، ولكن يكفي من الطوق ومن القلادة ما أحاط بالعنق. أردت فقط في النهاية أن أوصل لكم ولي جميعا رسالة مهمة، وهي أن هذا القرآن مليء بهذه الحكم ومليء بهذه الأسرار، ولا سبيل لنا إلى استخراجها إلا بتدبر كلام الله عز وجل، ولا سبيل لنا إلا بتركنا لهجر القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا بد أن نحذر من هجر القرآن. القرآن ليس في شهر رمضان فقط، القرآن ليس في أوقات دون أوقات، يجب أن يكون القرآن عامرا في حياتنا كلها منذ أن نشأنا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. لو تتأملون في كلام جميل ونفيس لابن القيم رحمه الله، قال إن هجر القرآن على أنواع. بعض الناس يظن أن هجر القرآن أنك تهجر تلاوته، قال: لا، هجر القرآن على أنواع. النوع الأول هو هجر تحكيم كلام الله سبحانه وتعالى، الهجر الثاني هجر قراءته، الهجر الثالث هجر تدبره، والهجر الرابع هجر الاستشفاء به. فلن يكون للإنسان طريق إلى أن يسلم من هذا الهجر إلا بالابتعاد عنها جميعا وتحكيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا أتمنى أن يخصص كل واحد منا في يومه 10 دقائق، 10 دقائق فقط، يقرأ فيها صفحة أو صفحتين أو 3 من تفسير القرآن العظيم. سيجد نفسه بعد عام كامل قد مر على تفسير القرآن كاملا، وفي النهاية سيجد لذة وسعادة وهو يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفقهنا وإياكم في كلامه، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا ربنا من العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. اللهم كلنا يا رب الأرض والسماء. اللهم ألف بين قلوبنا على الحق والدين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا. نسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا متقبلا. اللهم كلنا في جميع الأمور، ولا تجعل لنا يا ربنا في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة وأجساما صابرة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اللهم اجمعنا في دار كرامتك وفي مستقر رحمتك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اجعلنا ممن يرفع لا إله إلا الله وارفعنا بها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور هذه البلاد لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدلهم على الحق ويعينهم عليه. اللهم وفق القائمين على هذه الجائزة، اللهم وفقهم لكل خير وهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ذراريهم، اللهم أصلح نياتهم وأصلح ذرياتهم، اللهم أصلح نياتهم وذرياتهم يا ذا الجلال والإكرام، واجزهم عنا خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.